إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن يسر إقامة هذه الدورة المباركة التي نرى والله تعالى أعلم أن حاجة الناس وحاجة المجتمع إليها اليوم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن هذه المبادرات وما يكون فيها من مجالس الذكر والعلم تحيا بها القلوب، وهي خطوة في سبيل إصلاح الأمة والمجتمع، والذي يغفل عنه كثير من الناس أن أمتنا العربية ومجتمعنا الإسلامي إنما تخلف عن ركب الحضارة الغربية لأنه لم يأخذ بأسباب التطور والرقي، وهذا لا شك أنه تشخيص خاطئ. والتشخيص الصحيح للداء بأن يقال أن الذي أوقع الأمة فيما أوقعها فيه إنما هو تفريطها في الأخذ بدين ربها تبارك وتعالى، وهذا الأمر له شواهد كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبما أن المقام مقام اختصار، ففي الحقيقة هذه كلمة اختتامية، ولذلك ستكون إن شاء الله تعالى نصيحة موجزة. قلت بما أن المقام مقام اختصار، من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، قال صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهوان والذل الذي يسلط على الأمة حتى تتداعى أمم الكفر إلى الاستيلاء عليها ولهب خيراتها وأكل ثرواتها. فسبب ما هو حب الدنيا وكراهية الموت. في هذا المعنى كذلك الحديث الآخر الذي رواه أبو داود في السنن، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا، وهذا هو الشاهد، وهذا هو داء الأمة. ومن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته أنه لا يقتصر على وصف الداء، بل يذكر الداء ويقرن معه بيان الدواء، فقال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أردنا أن يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء المسلط، لابد أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى رجعة صادقة. وكذلك إذا أردنا أن يفتح الله عز وجل لنا أبواب الخير، إذا أردنا أن تستقيم لنا الدنيا لابد أيضا أن نرجع إلى دين الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله تعالى لا يتخلف. لو أن أهل القرى آمنوا بالله تعالى إيمانا صادقا واتقوا ربهم تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، قال عز من قائل: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ينزل الله تعالى لهم خير ما في السماء ويخرج لهم خير ما في الأرض. ولهذا إقامة الدنيا لا تكون بتضييع الدين أبدا، بل الذي يضيع الدين يخسر الدنيا والآخرة، والذي يتمسك بدين الله عز وجل يقيم الله تعالى له الدنيا. ولهذا قلت نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات وإلى مثل هذه المجالس في سبيل إصلاح ما نزل بالأمة من المحن وما سلط عليها من الذل والهوان. هذا أول شيء أحببت أن أنبه عليه إخواني، ولذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم وأعان على إقامة هذه الدورة من إخواننا القائمين عليها والسلطات المحلية وكل من أعان بقليل أو بكثير، لأن حاجة الأمة كما قلت إلى هذه المجالس وإلى هذه المبادرات أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. مما أريد أن أوصي به إخواني كذلك في هذا المقام ونحن في خاتمة هذه الدورة، والدورة أقيمت بالأساس لمكافحة آفة المخدرات، وهذه آفة عظيمة وخطيرة توجب تضافر الجهود لمحاربتها، لأن ضررها لا يقتصر على من ابتلي بها. فما نراه في المجتمع من الفساد، من الانحراف السلوكي، من الإقبال على المحرمات، من سرقة، من ظلم، من عدوان، من توضيع الآمنين، من اختطاف الأطفال، من قتلهم والتنكيل بهم في كثير من الأحيان، هذه الجرائم كلها ترجع إلى هذه المسكرات التي جاءت شريعة الإسلام بمحاربتها. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر والمخدرات في دين الله عز وجل حكمها حكم الخمر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. لماذا سماها أم الخبائث؟ لأنها باب يفتح الإنسان على نفسه على كل شر، يفتح الإنسان على نفسه باب الشر كله. وقد ورد في الأخبار موقوفة ومرفوعة في قصص ذكرت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا ممن كان قبلنا خير بين أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل نفسه أو أن يأكل الخنزير، فنظر الرجل فرأى أن شرب الخمر أهون هذه المحرمات، فأقدم على هذا الأمر الذي يراه أهون هذه المحرمات. جاء في الأثر أنه بعد أن شرب الخمر لم يمتنع عن شيء أرادوه منه، يعني بعد أن شرب الخمر وسكر لم يمتنع عن شيء أرادوه منه، فزنى وقتل النفس وأكل الخنزير. ولهذا هي أم الخبائث، وكثير من الآفات التي حصلت في مجتمعنا إنما جاءت من طريقنا، وكذلك الضرر كما قلت ليس مقصورا على من ابتلي بها، بل شرها وضررها قد ينتقل إلى أبنائنا، قد ينتقل إلى أهلنا. فلا بد أن نقف وقفة حازمة في محاربة هذه الآفة. فأقول إن من الأمور التي تجعل بعض الناس يقبل على هذه الشرور ما يزعم ويظن أن الإنسان يجد بها السعادة، أو يهون على نفسه ما يجد من كرب الدنيا ومن مصائبها. هذا الذي يحمل كثيرا من الناس على تناول هذه المحرمات، يظن أنه يجد نشوة وسعادة كما يزعمه البعض، يزعم أنه يعيش في مشاكل وابتلاءات فيريد أن يدفع عن نفسه ذلك، ولكنه يدفعه بشر أعظم، فينغص على نفسه العيش ويعيش هذا الإنسان في نكد وهو لا يدري. فقلت كثير من الناس يقبلون عليها يريدون أن يسعدوا في الحياة الدنيا، والذي ينبغي أن يعلمه الناس أنه لا سعادة في الدنيا إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان مهما أوتي من نعيم الدنيا وملذاتها إن لم يكن مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى أن يجد السعادة. هذا ما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال جل في علاه كما في سورة النحل، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بما تنال الحياة الطيبة؟ تنال بماذا؟ بالإيمان بالله عز وجل، وكذلك بالعمل الصالح، سواء كان ذلك من ذكر أو من أنثى، لأن النساء شقائق الرجال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من ظن أنه بإعراضه عن ذكر الله عز وجل وتفريطه في العمل بطاعته يجد السعادة، فهذا قد أخطأ خطأ بالغا وظن ظنا خاطئا. وقد قال ربنا جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك من العيش، إنما يكون في شقاء ويكون في هم وغم ولن يجد طعم السعادة أبدا. إذا فهمنا هذا فلا بد أن يحملنا ذلك على أن نقبل على طاعة الله عز وجل، وأن نعلم أن الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة في الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل خلقنا للعبادة ولم يخلقنا لشيء آخر، لم يخلقنا لا للهو ولا للعب ولا للأكل ولا للشرب، إنما خلقنا للعبادة. لهذا وظيفتك أيها المسلم في هذه الحياة الدنيا أن تقبل على عبادة ربك تبارك وتعالى. والله عز وجل وعد من عمل بطاعته بالأجور الحسنة، ولكن هذا ليس مقصورا على الآخرة، بل يكون أثر ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ومن ثواب الطاعة في الدنيا كما تقدم أن العبد يحيى حياة طيبة، كذلك يرزقه الله عز وجل الأرزاق الهنيئة، يفتح الله عز وجل له أبواب الخير، ييسر له الأمور. هذا كله وعدنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال كذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فإذا أردت الرزق يا عبد الله فاطلبه بعمل طاعة الله عز وجل. نحن نعلم أن الرزق إنما ينال باتخاذ الأسباب، وليس من الدين ولا من العقل أن يبقى الإنسان جالسا وينتظر مجيء الرزق، لا بد أن يطلب الرزق ولا بد أن يتخذ السبب. ولكن الذي يهمله كثير من الناس أن من أعظم أسباب الرزق العمل بطاعة الله تعالى وترك معصيته، كما قال عز وجل في الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال أهل العلم: مخرجا من كل غم ومن كل هم يكون فيه. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن هذا الرزق خزائن، وخزائنه عند الله عز وجل، وخزائن الله تعالى ملأ لا تغيضها نفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فهذا قلت هو دافع كثير من الناس والحامل لهم على مقارفة مثل هذه الآثام. فأولا لن يجد السعادة أبدا، لن يبعد عن نفسه الغم والهم، بل إنما يزيد على نفسه الهموم والغموم. وكذلك لو فرضنا أن الإنسان بإقباله على الدنيا يجد السعادة بما يصيبه من الملذات وما تقضيه نفسه من الشهوات، فإنه بذلك يضيع الأفضل والأكمل والأبقى في سبيل شيء يزول ويفنى. هذه الحياة الدنيا كما وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم حياة زائلة فانية، بقاء الناس فيها قليل. يقول ربنا تبارك وتعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فبقاء الناس في الدنيا، ولو عاش الإنسان 60 سنة 70 سنة فبقاؤه في الدنيا قليل، ولهذا إذا بعثه الله عز وجل يوم القيامة يرى أنه إنما مكث فيها ساعة من نهار. ولهذا أكثر الله عز وجل من ضرب الأمثال التي تبين لنا حقيقة الدنيا، فقال ربنا تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أكثر الناس يؤثرون الحياة الدنيا، لماذا؟ لأنهم يريدون اللذة العاجلة، ولكن هم يضيعون بهذا ما هو خير لهم وأبقى. والآخرة خير وأبقى، قال أهل العلم خير في نعيمها وأبقى لأهلها. نعيم الآخرة لا يقارن بنعيم الدنيا إطلاقا، ولا يشترك نعيم الدنيا بنعيم الآخرة إلا في الاستعمال اللغوي فقط، إنما هو اشتراك في الألفاظ، وإلا فشتان بين حقيقة نعيم الدنيا وحقيقة نعيم الآخرة. يقول الله عز وجل أيضا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، ما وعدكم الله عز وجل؟ وهو أن الله تعالى لم يخلقكم للدنيا وإنما استعمركم فيها، بل خلقكم للآخرة ليجزيكم على أعمالكم. فمن أجاب رسول الله تعالى وأطاع أمر ربه عز وجل هذا الذي يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. وإذا أردنا أن نعرف نعيم الجنة أذكر خبرين من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي كثيرة وكثيرة جدا، وأذكر ما يدل على أدنى ما في الجنة من النعيم. ففي صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا التي ألهت الخلق عن ذكر ربهم تبارك وتعالى وصرفتهم عن طاعته، هذه الدنيا التي من أجلها يقتتل الناس يجتهد الناس في جمعها، هذه لا تسوى عند الله تعالى شيئا. ولذلك موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة، الصوت معروف، موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس أبدا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، أو يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا أو في الدنيا من أهل الجنة. قال فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبين لنا حقيقة نعيم الدنيا، أو عفوا حقيقة نعيم الجنة وحقيقة عذاب النار. يؤتى بأنعم أهل الأرض، من كان منعما أشد أو أكثر الناس تنعما في الحياة الدنيا من الأغنياء وأهل الدثور من الملوك أو من غيرهم، قال فيصبغ، هذا من أهل النار، قال فيصبغ صبغة أن يغمس غمسة واحدة في النار. هذه الغمسة الواحدة في النار ماذا تفعل به؟ تنسيه ما تلذذ به في الدنيا من النعيم. يسأل، يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب، يقول لا والله يا رب، وهو غير كاذب، يعني لم يقصد أن يكذب، وإنما تلك الغمسة التي غمسها في نار جهنم أنسته ما تلذذ به في الحياة الدنيا، يعني في عمره كله. وبالمقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا في الحياة الدنيا من أهل الإيمان، من أهل الجنة، برجل كان في شدة وبلاء، في ضيق وفقر وغير ذلك، فيغمس كذلك غمسة واحدة في الجنة تنسيه ما مر به في الدنيا من البؤس والشدة. ولهذا العاقل الموفق هو الذي يكون في هذه الدنيا مهموما بعمارة آخرته، يجتهد في العمل للآخرة، لأن كما قال الله تعالى عن الآخرة: الآخرة خير وأبقى. فنحرص على ما فيه سعادتنا ونجاتنا، نحرص على أن نسعد في الحياة الحقيقية. هذه الحياة متاع كما وصفها الله عز وجل، ومكوث الناس فيها قليل. ولهذا بين تعالى كذلك في كتابه الكريم أن الحياة الحقيقية إنما هي حياة الدار الآخرة التي يسعد الناس فيها سعادة أبدية، لا يلحقهم نصب، لا يصيبهم تعب، لا ينامون ولا يحتاجون إلى النوم، لا يلحقهم موت، وهم في نعيم مطلق. قال تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، يلهو الناس فيها ويلعبون. ولكن ما هي الحياة الحقيقية؟ قال: وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هنا مصدر الحياة، بمعنى الحياة الحقيقية الحياة الكاملة إنما هي حياة الدار الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الحقيقة متى يدركها الناس؟ يدركها الناس يوم يجاء بجهنم لها 70,000 لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى ذلك في سورة الفجر، قال: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجيء يومئذ، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، وقاموا بين يدي ربهم تبارك وتعالى ليحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم، في ذلك اليوم يؤتى بنار جهنم تجرها ملائكة الرحمن. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، قال تعالى: وأن له الذكرى. يتذكر الإنسان، أكثر الناس يتذكرون في ذلك اليوم، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان، في الوقت الذي لا تدفعهم فيه الذكرى. ماذا يقول الشقي في ذلك اليوم؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي هذه الحياة؟ ألم يكن في الدنيا في حياة؟ ولكن المقصود هنا الحياة الحقيقية. ولهذا قال: يا ليتني قدمت لحياتي، أراد حياة اليوم الآخر لأنها الحياة الحقيقية. فلذلك يا عبد الله، قبل أن تعض الأنامل من الندم في ذلك الموقف، احرص على عمارة حياتك الآخرة التي تسعد فيها بإذن الله عز وجل ولا تشقى أبدا. فهذه الحياة التي ينبغي أن نعمل لها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحث الناس على هذا الأمر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في الزهد، قال: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني للباقي. الناس مخيرون بين أمرين اثنين، إما أن يكون عملهم للدنيا، وإما أن يكون عملهم للآخرة. فمن عمل للدنيا لابد أن يضيع الآخرة، ومن عمل للآخرة لابد أن يفوت عليه شيء من حظوظ الدنيا. ولكن لا نفهم من هذا أن الإنسان إذا عمل الآخرة ستفوته الدنيا، يفوته كثير من حظوظ الدنيا، ولكن يؤتيه الله عز وجل منها ما شاء. فهم مخيرون بين هذين الأمرين. فإذا كان الإنسان مخير بين هذين الأمرين، ليس هنالك ثالث بينهما. فما الذي يختاره الموفق المسدد؟ يختار أن يكون عاملا لآخرته. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأضر بالثاني للباقي. كذلك من الوصايا التي تذكر في هذا المقام أنه لابد أن يعلم الإنسان أنه بمخالفته لأمر ربه تبارك وتعالى وتجرؤه على هذه المحارم أنه يفوت على نفسه كثيرا من مصالحها ومنافعها في الدنيا. فهذه الذنوب والمعاصي عموما وما نتحدث عنه يعني من آفة المخدرات وتناول المسكرات، هذه الآفة تفوت على الإنسان كثيرا من مصالح دينه ومنافع دنياه. يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. ويقول كذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة لا ينزل بالناس بلاء أو مصيبة إلا بما كسبت أيديهم. الله عز وجل لا يظلم خلقه مثقال ذرة. ولهذا الإنسان إذا عوقب بشيء، إذا ابتلي بمصيبة في بدنه من مرض أو عدوان، أو ابتلي ببلاء في أهله في أبنائه في ماله، لابد أن يراجع نفسه، لأنه في كثير من الأحوال قد يكون عوقب بذنبه، لأن الله تعالى لا يظلم خلقه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من رحمة الله تعالى وحلمه بعباده أنه لا يؤاخذهم بجميع الذنوب، بل يؤاخذهم ببعضها ويعفو عن كثير، كما قال جل في علاه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. فلهذا هذه الآفات الإنسان يستجلب بها غضب الله عز وجل، هي سبب لارتفاع النعم وحلول النقم. يرفع الله عز وجل عنه ما يكون فيه من الرزق، من الأمن، من الطمأنينة، من رغد العيش، ويبدله بذلك الخوف والفقر والشدة والمرض والبلاء. هذه قاعدة شرعية، من أطاع الله عز وجل أثابه الله تعالى على ذلك ثوابا معجلا، ومن عصى الله عز وجل كذلك عاقبه الله عز وجل عليه عقابا معجلا، يعني في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فلذلك الذي يتجرأ على هذه المحارم إنما يجلب لنفسه الشقاء، وهذا الشقاء قد يستمر معه، قد يجده في نفسه، قد يجده في أهله، يعني حتى لو ترك هذه الأشياء قد يعاقب في أولاده، تكون الذرية طالحة، يبتلى بالعقوق، يبتلى بالأمراض، بالآفات، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا أردت يا عبد الله أن تتقي هذه المحاذير فعليك بالتوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، لأن الطاعة هي التي تجد بها السعادة، هي التي تدفع بها البلاء. أيضا مما نتواصى به في هذا المقام أن يعلم كل مسلم أنه مهما أسرف في حق ربه تبارك وتعالى فأبواب التوبة مفتوحة لا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، كما دلت على ذلك النصوص. والله عز وجل يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم ويرغبهم في التوبة إليه مهما أسرفوا ومهما تجاوزوا الحدود بالعصيان. فقال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يخاطب خلقه جميعا، يعني مهما عظب ذنوبهم مهما كثرت، لأن بعض الناس قد يكون في قلبه بقية خير يريد أن يستنقذ نفسه من هذا الواقع المر الذي يعيش فيه، يريد أن يتوب إلى الله تعالى، ولكن يأتيه الشيطان ليقطع عنه ذلك. ولهذا كثير من الناس كما قلت يريد أن يتوب ولكن لا يستطيع، يقول لك أريد أن أتخلص من هذا ولكن لا أستطيع. ما هو السبب؟ يأتيه الشيطان يقول له كيف تتوب وقد صنعت وصنعت وفعلت وفعلت. ولهذا علينا أن نعلم أن الإنسان مهما أسرف، مهما فرط، مهما كثرت الذنوب وعظمت، فرحمة الله تعالى واسعة والتوبة مقبولة. ولهذا قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والآثام لا تقنطوا من رحمة الله. لا يوقعكم الشيطان في القنوط من رحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما كان الذنب كبيرا. وهنا هذه الآية دخلت فيها جميع الخطايا والذنوب، يعني حتى ولو كان شركا أو كفرا. ولهذا لا تعاوض بين هذه الآية والآية الأخرى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكلام هنا بعد التوبة، آية سورة الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مع التوبة. إذا تاب الإنسان تاب الله عليها، إذا استوفى شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه وقبل منه ذلك. أما الآية الأخرى فلا تتكلم عن التوبة، فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يحرص على قمع شيطانه. بماذا؟ بالإنابة إلى الله تعالى والاستسلام إليه. ولهذا قال بعد ذلك: فأنيبوا إلى الله، أو فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالله عز وجل قد أقام الحجة على خلقه، وقد بين لهم المحجة، وقطع عليهم المعاذير. حذرنا الله عز وجل من أن نأتي في ذلك اليوم ونعتذر بهذه المعاذير، أن يتحصر الإنسان، أو أن يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا كله لا ينفع، لأنك كنت في زمن السعة ولم تصنع شيئا من ذلك. لهذا لابد أن نغتنم هذا الأمر وأن نتوب إلى الله تعالى من قريب. وكل من تاب إلى الله تعالى قبل الموت فقد تاب إلى ربه من قريب. كذلك مما نتواصى به في هذا المقام أن الذي يريد أن يتخلص من شيء من السيئات والآفات عليه أن يقبل على عبادة الله عز وجل. ولهذا بعض الناس يعني ممن يريد التخلص من هذه الآفة، وهذا علاج صالح يعني لجميع الذنوب كما أسلفت، ولكن يعني يشتد أو تشتد الوصية به في هذا المقام، لأن الذي يبتلى بهذه الآفات يقول أصبحت مدمنا لا أستطيع أن أتخلص عن هذه الأشياء. فهناك مراكز يعني لعلاج أهل الإدمان، ولكن إذا لم نرد هؤلاء الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى لن ينفع معهم علاج آخر. ولهذا أفضل علاج وأنجعه وأنفعه أن نردهم إلى ربهم تبارك وتعالى، لأن الذي يريثهم عزيمة وقوة على التخلص من هذه الآفات هو صلتهم بالله عز وجل، إقبالهم على طاعته، هذا الذي يجعلهم يتخلصون من هذه الآفات ويتقوون على مفارقتها. ولهذا لابد أن ندلهم على صراط الله عز وجل، نأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، نرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى، في لزوم أهل الخير وأهل الاستقامة، نأمرهم بالصلاة التي هي عماد دين الإسلام. ومن فوائد الصلاة العظيمة ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في سورة العنكبوت، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقال وأقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، ثم بين شيء من فوائدها فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أعظم فوائدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن تاب إلى الله عز وجل وحرص على أن يكون مقيما للصلاة لابد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. في بعض الأحوال قد يقول قائل: تبت إلى الله عز وجل وأنا أصلي ولكن لم تنهني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. وهنا لابد أن نعلم أن كلام الله تعالى لا يتناقض ولا يتعارض، وما أخبر الله تعالى عنه فهو الصدق. وجواب هذا الإشكال أن الإنسان لم يقيم الصلاة كما أمره الله تعالى، وفرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة. ولو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أن هذه النصوص كلها تأمر بشيء واحد وهو إقام الصلاة، لا تأمر بفعل الصلاة بل تأمر بإقام الصلاة. وإقام الصلاة كما قال أهل العلم يكون بأدائها مع المحافظة على أركانها وواجباتها وخشوعها وغير ذلك مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك لابد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. قد ضاق عنا الوقت، وهذا الذي أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا عباس ولد عمر على هذه النصيحة القيمة، وجعل الله في ميزان حسناته. في ختام هذه الدورة المباركة أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد، أخص بالذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي بن يحيى عمر، وكذلك عمال البلدية، عمال النظافة الذين ساندونا وعاونونا في التنظيف. أشكر رجال الدرك الوطني الذين وقفوا معنا من أول يوم، جزا الله خيرا الجميع وبارك الله فيكم. تنبيه فقط، أصحاب السيارات خلوا السيارات في أماكنها، السيارة الشيخ فقط لتخرج، خلوا السيارات في أماكنها، اذهبوا للصلاة ثم بعد الصلاة إن شاء الله تنصرفون حتى ما تكونش الزحمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.